القلب لا من لسان ينطقا تدبر كلامك قبل أي كلام.
التاسعة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم نشرة خبرية مفصلة، والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الاحتلال الأمريكي لأفغانستان لم يخلف سوى القتل والدمار في هذا البلد. طهران تؤكد أن مهمة كاميرات الوكالة الذرية في مجمع تيسا ستنحصر بالتقاط الصور فقط. سقوط العشرات من قيادات المرتزقة في معارك مأرب، وقوى العدوان السعودي تدعو إلى وقف المعارك. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تعزيز نشاطات لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وهنغاريا لرفع مستوى العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية. ولدى استقباله وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، تطرق الرئيس إلى ظاهرة نزوح المواطنين الأفغان إلى أوروبا، وقال إن الدول الغربية ورغم ما تدعيه كثيرا بهذا الخصوص لم تقدم أي مساعدة لهؤلاء النازحين. وأضاف أن أمريكا وبعد عقدين من احتلال أفغانستان لم تخلف سوى نزيف الدم والجرائم والدمار في هذا البلد. واعتبر أن سياسات الغرب الانتقائية في مجال التعاطي مع القضايا الدولية ستخل بثقة الشعوب. أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أن كاميرات مجمع تيسا في كرج ستنحصر مهامها بالتقاط الصور فقط، وذلك بحسب الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال كمالواندي إنه تقرر أن تبدي الوكالة التعاون اللازم بهدف المتابعة التقنية والأمنية والقضائية اللازمة حول الكاميرات بهدف تبديد القلق والتأكد من عدم استخدام هذه الكاميرات من قبل مخربين. وحول موعد تسليم معلومات الكاميرات إلى الوكالة الدولية، أوضح كمالواندي أن ذلك سيتم عندما يتم رفع كافة إجراءات الحظر عن إيران. بدأت صباح اليوم الدورة التاسعة للمناورات المشتركة بين سلاحي البحر الإيراني والعماني في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية قبالة مضيق هرمز وبحر عمان. وتأتي هذه المناورة البحرية في إطار الاتفاق الحاصل خلال اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية الإيرانية العمانية للقيام بنشاطات إنقاذ وإغاثة مشتركة في المنطقة. وتشارك في هذه الدورة قطع تابعة لسلاح البحر الإيراني وقوات خفر السواحل ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية، إلى جانب مجموعة من القطع البحرية العمانية وبإسناد مروحي من قبل البلدين. أعلن حرس الثورة الإسلامية القضاء على خلية إرهابية في منطقة سراوان في محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران. وقالت القوة البرية للحرس في بيان إنه في ظل يقظة قواتها تم القضاء على خلية إرهابية كانت تعتزم القيام بعمل تخريبي وإرهابي صباح اليوم الخميس. وأضاف البيان أن 4 من عناصر الخلية لقوا مصرعهم، وتم ضبط كميات ملحوظة من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم. إلى اليمن، حيث دكت القوة الصاروخية اليمنية مرابض الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهدافا حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية. كما أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية الصنع بمحافظة مأرب، فيما سقط العشرات من قيادات المرتزقة خلال معارك طاحنة مع قوات صنعاء على أسوار مدينة مأرب. إلى ذلك دعت السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا في بيان مشترك إلى وقف إطلاق النار في مأرب في ظل استمرار المعارك على مشارف المدينة، وذلك بعد أن أدركت قوى العدوان أن سقوط مأرب بات مسألة وقت وسط استمرار تقدم قوات صنعاء. أعلن رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي رفضه لقرار رئيس البلاد قيس سعيد تمديد تجميد عمل البرلمان لمدة عام، معتبرا هذا الإجراء غير دستوري وليس قانونيا. وقال الغنوشي إن الخروج من الأزمة التي تعمقت في تونس لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد، وأضاف أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات القانونية، رافضا أي مساس بهذا الأسلوب الذي حدده دستور عام 2014. آخر مستجدات الأزمة السياسية التونسية في سياق التقرير التالي.
تعطيل عمل البرلمان التونسي لا يزال هو الأزمة الحقيقية والأساسية في البلاد. رئيس البرلمان راشد الغنوشي أكد رفضه لتعطيل المجلس لعام آخر، وأضاف الغنوشي الذي هو أيضا رئيس حزب النهضة أن تعطيل البرلمان هو إجراء غير دستوري وغير قانوني، وأوضح أن المخرج الوحيد من الأزمة هو بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد والدخول في حوار وطني شامل، وشدد على رفضه المحاكمات الانتقائية للنواب، وندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع. واعتبر الغنوشي أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية، مؤكدا أن الخطاب الذي أدلى به سعيد في 13 من الشهر الجاري جاء بمزيد من تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية. سعيد كان أكد في خطابه أنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في تموز يوليو المقبل، وإن الانتخابات التشريعية ستجري في نهاية العام القادم، وذلك وفق قانون انتخابي جديد. وأعلن عن تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من الشهر القادم، وتكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، مؤكدا عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عادل البرنسي أكد أن سعيد لم يستشر الهيئة فيما يتعلق بالاستفتاء بشأن تعديل الدستور أو الانتخابات التشريعية، وأضاف أن الاستشارات الإلكترونية التي أعلن عنها سعيد كشكل من أشكال الاستفتاء ليس لها سند قانوني، وأكد على ضرورة توفر إجماع وطني حول تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، مع ضرورة توفر مناخ عام وثقة بالصندوق ونتائجه.
كشفت وسائل إعلام صهيونية عن سرقة أكثر من 100,000 طلقة بندقية من قاعدة للقوات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة دون الكشف عن الفاعل. وقال مراسل القناة 13 إن السرقة جرت في مخازن الطوارئ المعدة لوضع الحرب في قاعدة عين زيتيم، ونقل عن مصدر في قوات الاحتلال وصفه السرقة بأنها إخفاق كبير. وأضاف المراسل أن هذه السرقة تعد تهديدا لجاهزية قوات الاحتلال في وضع الطوارئ، علما أن مخزن الذخيرة داخل قاعدة تسالين في النقب كذلك تعرض مطلع العام الحالي لسرقة ضخمة. اعتبرت الخارجية الروسية المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية التي تم تسليمها للخارجية الأمريكية خطوة نحو بدء حوار موضوعي بين الجانبين. وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو مستعدة للعمل بالقضايا المحورية التي تهم روسيا وأمريكا وكذلك المجتمع الدولي بأسره، مؤكدة بأن الإعلام الغربي يخلق الانطباع بأن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا وهذا شعور كاذب. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الاحتلال الأمريكي لأفغانستان لم يخلف سوى القتل والدمار في هذا البلد. طهران تؤكد أن مهمة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمع تيسا ستنحصر بالتقاط الصور فقط. سقوط العشرات من قيادات المرتزقة في معارك مأرب، وقوى العدوان السعودي تدعو إلى وقف المعارك. شكرا إلى حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
جمرة العشق والانتظار، على شاطئ العمر صوب الجدار، متى سيد
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. تواصل انتصارات القوات اليمنية المشتركة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. تتواصل انتصارات القوات اليمنية المشتركة على قوى العدوان ومرتزقته، التي تشهد هذه الأيام أوقات عصيبة بالنسبة لقوات عبد رب منصور هادي وهزيمة قوى العدوان في مدينة مأرب الاستراتيجية. وفي أحدث التطورات، تمكنت القوات اليمنية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع تابعة لقوى العدوان في محافظة مأرب بسلاح مناسب، بعد أن كانت قد تمكنت من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بالعمق السعودي بخمسة صواريخ باليستية، وحققت إصابات دقيقة. واللافت أن طائرات سكان إيجل، وهي أحدث ما أنتجته معامل شركة إنسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية، وتتمتع بمواصفات متطورة، حيث تستطيع التحليق في الجو لمدة 24 ساعة على ارتفاع يبلغ نحو 6000 متر، ويبلغ سعر تصنيع الواحدة 3.2 مليون دولار، فيما تتميز بكفاءة عالية في أداء المهام تحت الظروف الصعبة ودرجات الحرارة العالية، ويتم استخدامها لمهام الاستطلاع فوق البحار أيضا، فضلا عن كونها مزودة بأنظمة حديثة للرصد والاستطلاع والتصوير الدقيق لمساحات واسعة ورسم الخرائط. المراقبون يرون أن إسقاط الطائرة التجسسية واستهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط يأتي ردا على الجرائم السعودية من جهة، ومن جهة أخرى في مقابل سكوت الأمم المتحدة التي تكتفي ببيانات الإدانة اليتيمة، فضلا عن أنها تتحرك لصالح قوى العدوان ليؤكد للعالم بأن الغرب كان ولا يزال الداعم الأساس للمرتزقة. بصورة عامة، فإنه في الوقت الذي يتواصل العدوان على اليمن منذ 7 سنوات، ويسقط يوميا المدنيون في الغارات الوحشية للطيران السعودي، وآخر ما حصل يوم أمس حيث استشهد طفلان يمنيان وأصيب 5 آخرون بينهم طفل وامرأة بغارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي في الحديدة، وتأكيد وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن الصمت الأممي تجاه الممارسات السعودية أعطى للعدوان السعودي الأمريكي ضوءا أخضر في تصعيده الأخير على صنعاء وأغلب المناطق. نشاهد أن الأمم المتحدة لا تزال داعمة لدول العدوان ولن تتدخل، وإذا ما تدخلت فإنها تلزم جانب المعتدي بدليل تحرك المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ للاتصال مع مسؤولين فرنسيين للبحث عن التواصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وهي تحركات لم تكن لتجري إذا ما كانت دول العدوان هي المنتصرة.
من شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصي، شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصي، نرفع تحايا العز للقدس الشريف رغما في طغيان التحالف، والله ما بان ارتقي موقف ضعيف ولن يظل القدس خايف، لو قوة امريكا وسلمان السخف ضد اليمن بالكفر زاحف، شريف يا الاقصى وما تبقى شريف ونحررك من كل خاطف، احنا جنود الحق نمضي على مبدأ وسالف، الحق لن يهزم ولن يبقى كفيف وسل جند الله جارف، لك عهد نجتف اليهودي والحليف ونجيك ندمغ كل زايف، وانا على عهدي وانا للعز سيف ورايتي فوق النوايف، هيهات نتخلى عن الأقصى وكيف نسكت ودم القدس نازف، لبيك نكتبها بدمنا والنزيف وطائرات السوي قاصف، جايين رغم الحق والضرب الكثيف ولا نبالي بالخوالف، من شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصف، نرفع تحايا العز للقدس الشريف رغما في طغيان التحالف، والله ما بان لو قوة أمريكا وسلمان السخف ضد اليمن بالكفر زاحف، شريف يا الأقصى وما تبقى شريف ونحررك من كل خاطف، احنا جنود الحق والدين الحنيف نمضي على مبدأ وسالف، الحق لن يهزم ولن يبقى كفيف وسل جند الله جارف، لك عهد نجتف اليهودي والحليف ونجيك ندمغ كل زايف، وانا على عهدي وانا للعز يسيف ورايتي فوق النوايف، هيهات نتخلى عن الأقصى وكيف نسكت ودم القدس نازف، لبيك نكتبها بدمنا والنزيف وطائرات السود قاصف، جايين رغم الحرب والضرب الكثيف ولا نبالي بالخوالف، ولا نبالي بالخوالف.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من أختنا الكريمة أم علي من البحرين تقول: تحياتي لكم وللشعب اليمني المجاهد الأصيل، صحيح أن الانتصارات اليمنية مستمرة ولكن سياسة قصف المواطنين العزل مؤلمة جدا، ويدفع الشعب اليمني ثمنها من دماء المواطنين اليمنيين، ولعل هذه الانتصارات المتكررة تكون عزاء لهم وتخفيفا عن آلامهم ومعاناتهم، لعل الله يهدئ الأوضاع ويرحم المدنيين ويحققون إنجازا ينهي هذه الحرب وهذه المعاناة. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق تقول في مساهمتها: الخليفة ليس إلا أدوات بيد أمريكا وإسرائيل، وهم لا يتحركون قيد أنملة إلا بأمر أسيادهم. شكرا لأختنا فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. وهذه مساهمة بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. أعلن المتحدث الرسمي العميد يحيى سري عن تنفيذ عملية بالصواريخ البالستية وعددها 5 صواريخ بالستية استهدفت مرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد بخميس مشيد بعسير، وكذلك أهدافا أخرى في جيزان المحتلة. وقال بأن العملية كانت دقيقة وأن الأهداف أصيبت بشكل مباشر. تأتي هذه الانتصارات لقواتنا المسلحة ردا على تصعيد دول العدوان واستمرار حصاره للشعب اليماني وجرائمه في قتل الأطفال والنساء. مما أدى ذلك يعني الانتصارات اليمانية أدت إلى عقد اجتماع لرباعية الشر العدوانية أمريكا وبريطانيا وأذيالهما من أعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات الذين لم يجدوا سوى التباكي على الجانب الإنساني في حالة من حالات تضليل الرأي العام العالمي، ليس إلا وهو إشارة على أن الضربات كانت موجعة بشكل كبير جدا. وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. المساهمة التالية من الأخ أبو مختار الأزدي يقول تحت عنوان إكراما لدماء الشهداء: لأجل اليمن ضحوا بأرواحهم، ضحوا بأرواحهم ورووا تربتها بدمائهم، جادوا بأغلى ما يملكون، لم يفكروا من في منصب أو جاه أو مال. هؤلاء هم عظماء اليمن الذين نحتفل بالذكرى السنوية لهم، شهداء اليمن الكرام العظماء الذين مهما كتبنا عنهم ونظمنا القصائد فيهم وألفنا الكتب وتحدثنا عن بطولاتهم وتضحياتهم لن نفيهم ولا واحد بالمئة مما قدموه لأجل الوطن والعزة والكرامة. بدمائهم تبنى الأوطان، نعالهم أشرف من تيجان الملك وكراسي الحكم أو الملك وكراسي الحكم، تنحني الجباه لهم تشريفا وإعزازا وإكبارا. سبعة أعوام من الحرب والعدوان والحصار واليمن تقدم كل يوم قوافل من الشهداء وأنهارا من الدماء في معركة الكرامة والعزة والسيادة والاستقلال. أطفال يتموا وثكلى رملت، آباء وأمهات ضحوا بفلذات أكبادهم، أسر فقدت عائلها الوحيد، قصص عطاء وحكايات سترويها وتتناقلها الأجيال وتدرس في كتب السير والأخبار. ومعنا الأخ طه الظاهري من اليمن. طه حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم أخي الكريم، تحياتي لكم ولسائر البرنامج وكادر الأطهار العربية جميعا ومستمعيكم الأكارم حيثما كانوا.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الشعب اليمني دخل عامه السابع أو أوشك على دخول عام السابع من العدوان، وهو في أفضل حالاته عما كان في بداية العدوان. الشعب اليمني في عام السابع أصبح أقوى عودا وأشد قوة وبأسا، ويحدد الانتصارات تلو الانتصارات على محور الشر على قوى تحالف العدوان المرتزقة سواء في ساحات القتال الداخلية أو ما وراء الحدود من خلال ضربات الطيران المسير والصواريخ البالستية. تم تحرير الكثير من الأراضي التي كانت تحت سيطرة مرتزقة العدوان، وما زال الجيش واللجان الشعبية ومن ورائهم أبناء الشعب اليمني يسطرون أروع الملاحم في التصدي لهذا العدوان والسعي بكل جد ولأجل تحرير كامل الأراضي اليمنية. والانتصارات الأخيرة في محافظة نعرب إلا خير دليل وشاهد على عزم الشعب اليمني على تحرير جميع أراضيه ومن دنس الغزاة والمحتلين. بالنسبة للأمم المتحدة لا نعول عليها كثيرا، رأينا بالأمس ما صدر عن مجلس الأمن من بيانات والتي تساوي ما بين الضحية والجلاد، بل بعضها يصل إلى درجة أن يحمل أبناء الشعب اليمني المظلوم والمعتدى عليهم مسؤولية بعض الأحداث، بينما في الحقيقة هي أن العدوان هو سبب كل ما يحدث بالشعب اليمني من مآسي وجرائم، وهو المتسبب الأول لمعاناة الشعب اليمني بسبب الحصار الظالم والمطبق على الشعب اليمني ومنعه من وصول المساعدات وإغلابه للمطارات والموانئ والمرافق الحيوية للشعب اليمني، وذلك تسببه بتهديم البناء التحتية للشعب اليمني. كل هذه كان التحالف هو المسبب لها والعامل الرئيسي لتدميرها وإلحاق المعاناة الكبيرة بحق أبناء الشعب اليمني. لذلك الشعب اليمني عازم على استمرار التصدي لهذا العدوان والسعي إلى تحرير كامل الأرض والتراب اليمني واستقلال اليمن وإخراجه من تحت الوصاية السعودية، ليكون اليمن حرا أبيا شامخا يمتلك قراره ويكون له دوره المهم كما هو موقعه المهم الاستراتيجي. سيكون اليمن موقفه وموقعه الاستراتيجي من خلال في الأمم المتحدة وبين دول العالم.
نعم.
وشكرا لكم.
بارك الله فيك. شكرا للأخ طه الظاهري من اليمن.
كلمي جاهد تقدم للرصاص المقلم، كل غازي عيندم لأنها اليوم أتانا.
لليمن كن مدافع في جميع المواقع بالسلاح والمدافع، والله اليوم معانا.
كلمي جاهد تقدم للرصاص المقلم، كل غازي عيندم لأنها اليوم أتانا.
فوقهم بالبنادق جند ربي سابق، وحرقوا للزوارق كل من قد غزانا.
كلمي جاهد تقدم للرصاص المقلم، كل غازي عيندم لأنها اليوم أتانا.
يا الأسود البواسل في الجبل والسواحل، دمروا كل سافل قد تعدى وجانا.
كلمي جاهد تقدم للرصاص المقلم، كل غازي عيندم لأنها اليوم أتانا.
نكلوا بالأعادي في المدن والبوادي، دافعوا عن بلادي عرفوهم إبانا.
كلمي جاهد تقدم للرصاص المقلم، كل غازي عيندم لأنها اليوم أتانا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع أحبتنا الكرام مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، ما زالت تصلنا هذه المساهمات وهذه المشاركات. الأخ علي أحمد ذيجان من اليمن يقول: هزمناهم في التاريخ وهزمناهم بالجغرافيا وفي الدين والأخلاق، هزمناهم، هزمناهم بالثقافة والفنون، هزمناهم بالإعلام والسياسة، وهزمناهم بميادين القتال، والآن هزمناهم في الرياضة. لا تتفوق السعودية علينا بشيء إلا بأموال نفطها فقط، وحتى هذه ممكن فيها هزيمتهم. اليمن غني بكل الموارد، انتظرونا وسترون. شكرا لأخينا علي أحمد ذيجان على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء، تواصل انتصارات القوات اليمنية المشتركة، نرحب في لقائنا هذا بسيادة المقدم عبد الرحمن المنور مدير الأخبار بإذاعة الوطن صوت وزارة الداخلية. سيادة المقدم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، وتصحيحا مدير إذاعة الوطن صوت وزارة الداخلية، حياكم الله وجمعتكم مباركة مقدما، ومبارك علينا وعليكم هذه الانتصارات الكبيرة في حقيقة أبطال الجيش والهيان الشعبية.
حياكم الله. ماذا تعكس العمليات المتواصلة للقوى اليمنية في استهداف قاعدة خميس مشيط بالعمق السعودي وإسقاط طائرة سكان إيجل المتطورة أو فوق المتطورة أصلا لقوى العدوان؟
طبعا بعد عملية السابع من ديسمبر يبدو أن العدو السعودي والعدوان السعودي ودول العدوان لم تأخذ تهديد القوات المسلحة وقيادة الثورة على محمل الجد، بل واصلوا من اعتزازهم وتكرير تغاراتهم على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. وبالرغم أن العميد الحسري المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال لهم بالحرف أنه إذا استمر الاستهداف في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وإذا استمر العدوان والحصار، فسنعمل على استهداف العمق السعودي بشكل كبير جدا. هذه العملية التي تمت أمس إنما هي رسالة جديدة للعالم للعدو والصديق بأن الجيش واللجان الشعبية أصبحوا يستهدفون بأسرع وقت ممكن في عندما يستهدف الشعب اليمني. عملية الرد التي تمت أمس هي بعد استهداف أمس العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب وبقية المحافظات بشكل كبير جدا، هي رسالة يجب أن يعوها من جديد بأن الجيش والجيش الشعبية لن يقف مكتوف الأيدي في حال تم استمر العدوان واستمر الحصار بشكل عام.
طيب ما هي أهمية طائرة سكان إيجل الأمريكية التجسسية؟
طبعا مهما كان الصناعة الأمريكية عندما تبيعها لدولة مثل السعودية، إنما تعطيها أفخر أنواع طائراتها، ليس حبا في السعودية لا،
نعم،
ولكن حبا في حماية بقرتها الحلوب، يعني أعطتها أضخم التقنيات، وحتى الصين أعطت السعودية بعض لها أضخم التقنيات التي تفاخر بها على التصنيع العالمي. هذه الطائرات هي فخر الصناعة الأمريكية والصينية. الدليل إسقاطها من قبل الجيش والليين الشعبي، أولا أن مسار تحرير محافظة نعرب مسار سيمشي وسيكتمل غصبا عن الجميع، ومهما حاول العالم أن يعيق هذا التقدم في محافظة مأرب واستقلالها وإعلان تحريرها بالكامل، لأن استمتار كل قوة الدفاع الجوي في محافظة مأرب وعملية الإسقاط تدل على أن هناك تجهيز بشكل كبير لحماية محافظة مأرب ومدينة مأرب ومصافي مأرب وكل المنشآت في محافظة مأرب. ثاني شيء بالنسبة لإسقاط الطائرات، أننا بعد 7 سنوات من العدوان وأكثر من 7 سنوات أصبحنا كشعب يمني نصد الطائرات ونسقطها، ونسقط في اليوم طائرتين، وأصبح لدينا القدرة على حماية أجواءنا، بل لدينا القدرة أكبر على استهداف العمق السعودي، ونتفادى كل منظوماتهم الدفاعية القوية التي لم تحرك ساكنا، وأجبر السعودي على أن تستنجد العالم وأمريكا لشراء المزيد من صواريخ الباتريات وغيرها. إذن هذه الرسائل يجب أن يحوها جيدا، وبأن منظومة الدفاع الجوي شغالة فيه بشكل كبير جدا، ولدينا من الخيرات بعد 7 سنوات استطعنا أن نؤمن كل ما نريد وكل ما نحتاجه في الميدان العسكري وفي ميدان المعركة. بينما السعودية بالرغم أنها تمتلك كل هذه القاعدة العالمية الداعمة لها، إلا أنها لم تستطيع أن توفر مخزونها العسكري والاستراتيجي لقتال الشعب اليمني، بالرغم ونحن أمام الحصار استطعنا ذلك.
طيب لماذا تحرك المبعوث الأممي بالاتصال بفرنسا بذريعة إيجاد حل الأزمة اليمنية في هذه المرحلة التي تشهد فيها قوى العدوان هزائم متتالية؟
طبعا هناك محاولات من قبل الأمريكي والفرنسي طبعا ممثلهم المبعوث الأممي وغيرهم،
نعم،
هم يريدون الآن أن يخرجوا بماء الوجه، بالرغم أنه ليس لديهم ماء وجه حتى يخرجوا من اليمن. هم أصبحوا على يقين بأن هذا الشعب كلما زاد الضغط عليه وكلما زاد العدوان وكلما زاد الحصار ازداد قوة وازداد قرابة وازداد عنفوانا في مواجهة كل مؤامراتهم. هم أصبحوا على يقين من هذه الخطوة، لذلك الآن هم يتحركون في المسار السلمي، يريدون أن يحبطوا أو أن يعملوا على إحباط كل تحرك الشعب اليمني في التحرير والاستقلال، ويعملوا على كثير من الأشياء. لكن الرسالة التي يجب أن تصل إليهم لأنهم مهما حاولتم في المسار الدبلوماسي لن تأخذوا، مثل ما قال لكم السيد، نحن نرحب بالسلام للاستسلام. هذا الاستسلام الذي تريدونه أنتم لن نقبله لو بنينا عن آخرنا، يعني لو كنا نريد الاستسلام ووافقنا على الاستسلام منذ بداية العدوان لا استجبنا لكم من أول سنة، لكن بعد 7 سنوات ولا بعد 100 سنة ولا مثل ما قال السيد القائد سلام الله عليه، قال ولا
سنحاربكم جيلا
بعد جيل حتى يوم القيامة.
طيب سيادة المقدم، يعني فيما يتعلق بالموقف الصنعاء الآن من هذه التحركات السياسية والدبلوماسية، هل هناك يعني من شروط في هذه المرحلة في هذه التحركات يطرحها الجانب اليمني؟ ما هي هذه الشروط، و يعني ما مدى تجاوب الطرف الآخر معها؟
أولا الشروط التي تضعها صنعاء أو في البداية وفي كل حوار منذ حوار جنيف وجنيف الأول والثاني، أيضا حوار الكويت، أيضا حق ستوكهولم، كل الحوارات ولقاء مسقط وغيرها من اللقاءات الكبيرة،
نعم،
واللقاءات التي تمت في إيران واللقاءات التي تمت كثيرة جدا، كان الشرط الشعب اليمني والقيادة اليمنية إيقاف العدوان وفك الحصار عن الشعب اليمني، بعدين جونا تحاور على كل شيء. طبعاً هذا كان الشرط اليمني الذي هو لحد الآن ثابت. يعني في أشياء كثيرة جدا الآن، مثلاً فيما يخص معركة مأرب وكل هذه التحركات والوساطات هي تحاول أن تنقذ محافظة مأرب فقط. فيما يخص محافظة مأرب، السيد القائد صلى الله عليه عرض مبادرة وعرضت على كل وسائل الإعلام، وهذه المبادرة لاقت ترحيب حتى من أبناء مأرب الواقعين تحت صدر الاحتلال. إذن كل المجالات مغلقة ولن يستطيع. طبعا خيار الصنعة المسار التفاوضي بيفاوض يد تفاوض ويد قابضة على الزنادق بتواجه وبتحذر وبتمشي يعني ما بش إيقا. لأن العدوان لا يتوقف في اليوم أكثر من 50 غارة على البلد. إذا لن نتوقف الشعب يمني إذا أراد الحوار فالوفد الوطني موجود في الخارج ويتحاور معه حتى سنتين. لكن إحنا في الميدان لن نتوقف وسنواصل. وقد لمسنا منذ بداية العدوان وحتى اليوم الكثير والمئات من الهدن التي أعلنها السعودي، ولكن بيخلف في إعلان ويحاول أن يحقق من خلال هذه الهدنة انتصارات على أرض الواقع، ومع ذلك فشل منذ بداية العدوان وحتى اليوم. إذا خيارة الشعب اليمني هو السلام المشرف الذي يوقف العدوان ويوقف الحصار والمبادرة التي أطلقت قبل سنتين أو سنة ونصف من قبل المجلس السياسي الإعلام من قبل قيادة الصنعاء، هي ما زالت قائمة حتى الآن. إعلان تعويضات، إعادة إعمار اليمن والكثير من الأشياء المتعلقة بهذا الجانب، واحترام السيادة اليمنية وعدم الوصاية وعدم الارتهان للخارج. هذه شروط الشعب اليمني الذي قدم من أجلها آلاف الشهداء. وفي الذكرى السنوية للشهيد الذي سيحتفل بها اليمن هذا الأسبوع القادم سيؤكد ذلك من جديد قاعدة الثورة وقيادتنا السياسية وكل قيادتنا العسكرية والأمنية.
طيب لماذا تواصل القوات اليمنية استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي أعتقد في منطقة خميس مشيط؟ ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه القاعدة بالنسبة للسعودية؟ كثيرا ما نسمع استهداف هذه القاعدة.
طبعا هذا سؤال مهم جدا، تكمن أهمية قاعدة الملك خالد وأيضا نجران وجيزان وعسير ومطار أبها وهذه المناطق القريبة من اليمن. أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للسعودية أنها أقرب المناطق بالجغرافيا اليمنية التي يمكن من هذه خلال هذه المطارات والقواعد الانطلاق لاستهداف اليمن، والذي يكلفها لا يكلفها التزود في الوجود في الجو ولا يكلفها يعني إمكانية الطيران بشكل كبير جدا. لأن إذا أقلعت من المطارات والقواعد اللي في العمق السعودي سيحتاج لها تزود في الوجود، وهذا لا يمكنها مع تخوف السعودية من الدفاعات الجوية في الأراضي اليمنية، لا يمكنها تزود في الوجود في الأراضي اليمنية يخافون من ذلك. إذن أهمية الاستراتيجية أنها قواعد ومطارات قريبة من الجغرافيا اليمنية وتستطيع الاستهداف بعدد كبير من الطائرات على عدة محافظات في نفس الوقت حتى تعود مرة أخرى إلى الأراضي السعودية ويتم تشغيل الدفاعات الجوية لحمايتها من أي رد من قبلنا. إذن هذه الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للسعودية. الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للجيش اليمني واللجان الشعبية أنه أحيانا أثناء عملية أثناء يعني ما يوجد لدى الجيش واللجان الشعبية عملية برية في أي محافظة في أي جبهة من الجبهات،
نعم،
يتم استهداف العمق السعودي خاصة في قاعدة الملك خالد ومطار أبها وجيزان ونجران وعسير. يتم استهداف هذه المناطق والمطارات التي تقلع منها الطائرات حتى يتم يعني تحيد الغارات والطائرات من استهداف الجبهة والمسار الذي يراد تحريره من قبل الجيش واللجان الشعبية. إذن هناك استراتيجية لدى الجيش واللجان الشعبية وتكمن أهمية استهداف هذه المناطق من هذا الشيء. أيضا الآن تكمن أهمية الاستهداف ما دام الطائرة بتقلع من هناك، إذا نحن بنجبرها الآن يا إما تتوقف عن القصف يا إما تستخدم المطارات البعيدة والقواعد البعيدة، وذلك سيكلفها الكثير والكثير.
طيب يعني كثيرا ما استهدفت هذه القاعدة، إلى أي حد يعني تم تعطيل الحركة في هذه القاعدة؟ استهداف منشآتها بأي نسبة تمت هذه لحد الآن؟ لأن هناك كثيرا ما نسمع أنه تم استهداف قاعدة الخميس مشيط، لكن ما مدى يعني الإصابة التي أصابتها حتى الآن التي استهدفتها حتى الآن؟
طبعا بالنسبة لمدى الاستهداف هو أحيانا لا نحتاج أن ندمر هذه القاعدة بالكامل. السعودية منذ بداية العدوان وحتى اليوم استهدفت قاعدة الديلمي، يعني لو استهدف هذا الاستهداف منذ بعدد هذه الصواريخ والغارات التي استهدفتها السعودية لقاعدة الديلمي في صنعاء دمرت مدن بكاملها، يعني بيجي الاستهداف ما له أي نتيجة أحيانا. لكن أحيانا بيكون الهدف المراد من قبل الجيش واللجان الشعبية أن يتم تحقيق ولو يعني هدف معين لمدة حتى 3 ساعات، يعني بيجي إنجاز كبير على الأقل. يعني أولا هدف إرباك القوات السعودية وقوة الجيوش السعودية،
نعم،
تعطيل الرادارات غيرها، طبعا استهدافهم في العمق احيانا بيأتي وفق عمليه وفق معلومات استخباراتيه تصل القوات القوات الجيش واللجان الشعبيه من قبل العناصر الاستخباراتيه الموجوده في السعوديه بتوصلنا معلومات استخباراتيه بانه متواجد في هذا المكان ضباط مثلا امريكيين اسرائيليين او مجتمعين قاده سعوديين فبيوصل حتى لو قرح في الجو ولم يصد اي شخص منهم يكفي القلق السعودي من اين تسربت هذه المعلومه هو يقلق وينهزم نفسيا ويشك في نفسه اذا هناك كثير من الدلالات وهناك الكثير من الاشياء التي تصل للنظام السعودي ويحققها ابطال الجيش واللجان الشعبيه من هذه عمليه السداد حتى ولو يدمر ونحن راينا كم السعوديه كم كابرت وكم انكرت تحقيق الاصابات من قبل الجيش واللجان الشعبيه وفي مطار ابها عندما اظهرت واستعرضت العالم بمقاطع لكاميرات المراقبه كيف كان تاثير السلاح اليمني بالرغم انه ما كنا نعلم كيف التاثير بشكل كبير لكن فضحت نفسها وأبدت يعني انه كيف الجيش واللجان الشعبيه اصبح مؤثرا باستهدافه لهذه المناطق.
نعم طيب اسمح لي سيادة المقدم أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، اليمن التصدي والتحدي. محور حديثنا تواصل انتصارات القوات اليمنية المشتركة، وحديثنا مع سيادة المقدم عبد الرحمن المنور مدير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية اليمنية معنا عبر الهاتف من صنعاء، ونواصل الحديث معه حول هذا الموضوع. أذكركم قبل العودة إلى الحديث مع سيادة المقدم بأرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848 رقم الواتساب 00989388784050. سيادة المقدم، ماذا عن مأرب؟ ما هي الأهمية لمدينة مأرب بالنسبة للقوات اليمنية المشتركة التي تقترب منها ساعة بعد أخرى؟
اولا طبعا كل بقعه في التراب اليمني هي مهمه لنا كشعب يمني، وكما اكد السيد القائد سلام الله عليه بان كل شبر نحن سندافع عنه بكل ارواحنا ودماءنا، يعني كل شبر مهم. لكن بالنسبه اهميه مأرب بالنسبه لامريكا واسرائيل والدول الخارجيه وبريطانيا والسعوديه والامارات، اهميتها تكمن بانها الان اصبحت للمرتزقه مصدر تمويل لكل عملياتهم ضد ابناء شعبها، اصبحت المكان الوحيد التي سيطر عليها عناصر وسلطة محلية تابعة لما يسمى بالشرعية الوهمية، يعني الجغرافيا الوحيدة التي تسيطر عليها ما يسمى بالشرعية بشكل كامل في الجانب الأمني العسكري المحليات المحافظ كلها تتبع الدنبوع الفار هادي وشلة هادي الفاسدين هناك الهاربين في الرياض. هذه الأهمية التي تبرر للعالم مواصلة الحرب لإعادة الشرعية، الشرعية لا توجد إلا أو ما يسمى بالشرعية لا توجد إلا في مأرب، وهم بيحاولون أن يخلوا من امتداد مأرب يوسعوها لبقية المحافظة. بالنسبة للأشياء الثانية، أهميتها الاستراتيجية تعتبر بالنسبة لنا كشعب يمني أو بالنسبة للجانب يعني عسكريا أهميتها هي تعتبر مفتاح الجنوب والشمال بالنسبة للمسار العسكري. إذا سيطر عليها العدوان هي مفتاح وخطورتها على أمانة العاصمة والعاصمة صنعاء بشكل كبير جدا. إذا سمحنا لهم التواجد في مأرب فستكون مصدرا لاستهدافنا في صنعاء، وهذا ما شاهدنا من بداية العدوان وحتى الآن. أيضا الأشياء الثانية هي المحافظة البيضاء التي تحدها 8 محافظات وهي قلب اليمن، هي كانت أيضا تمثل محافظة مأرب ومدينة مأرب أيضا خطورة عسكرية على هذه المحافظة وتسبب في الكثير من الأشياء. هذه بالنسبة لهذه الأشياء، لكن بالنسبة للإمارات والسعودية وغيرها هي بتطمع بالثروات النفطية والثروات الأخرى المعدنية الموجودة في محافظة مأرب، وربما أن هناك الكثير الكثير الذي سنكتشفه في الأيام القادمة بإذن الله.
نعم، طيب هل برأيكم يعني الغارات السعودية ستتمكن من الحفاظ على معنويات المرتزقة وقوات العدوان؟ لأن الأخبار تنشر كثيرا هذه يعني أخبار الغارات بأنه كذا عدد من الغارات تم شنه على مواقع الحوثيين، وطبعا دون ذكر أي يعني من يعني الإنجازات على هذا الصعيد.
طبعا لو تتبع أي إعلامي ومتابع ومحلل يعني لمسار الغارات منذ ما قبل شهرين وحتى اليوم سيلاحظ أن هناك كان هناك قبل شهرين أو شهر ونص طيران العدوان أو بيقولوا طيران التحالف، في إعلام التحالف بيقولوا طيران التحالف يستهدف تجمعات الميليشيات في مديرية الجوة.
نعم،
بعد 10 أيام قدوا يعني لو لاحظتوا بالطيران حق أمس طيران التحالف يشن أو يستهدف تجمعات الميليشيات الحوثي في مديرية الوادي. بينما ما بين الوادي والجوبة مسافة كبيرة جدا. إذن عملية الغارات إننا نتبع لها كل يوم ظهر في مديرية جديدة تحت سيطرة الجيش والليان الشعبية. يعني كل يوم هم حصلان، يعني أنا استغربت قبل أمس هذا ما كان عندي معلومات ما تابعت، برجع أسمع أنه طيران العدوان السعودية استهدف مديرية الوادي. مديرية الوادي كانت تحت سيطرة المرتزقة بكاملها. وحسب المعلومات التي أيضا وصلتني هناك اليوم في سيطرة جديدة للجيش والليان الشعبية على البلد الأوسط ومناطق ستكون هي آخر المواقع التي كانت تحمي مدينة مأرب، وربما أن الآن الجيش والليان الشعبية قد بدأوا بتمشيط المدينة أو ربما هناك حرب شوارع. سننتظر خلال الأيام القادمة بإذن الله سيكون هناك من الأخبار المفرحة. مديرية مأرب الآن يسعى العدوان استعادتها ويحاول من خلال تكثيف الغارات أن يعيد المعنويات للمرتزقة، لكن الآن محافظة مأرب ومدينة مأرب مغلقة ومحاصرة من جميع الاتجاهات ولم يعد لديهم أي طريق إمداد للمناطق الأخرى. بالفعل أصبحوا تحت سيطرة الجيش والليجان الشعبية من مختلف الجهات، وفي مديرية الوادي وهناك ممن هم في مأرب انضموا للجيش والليجان الشعبية وتواصلوا. الآن السعودية والإمارات ومرتزقتها بيحاولوا الضغط على مأرب على الجيش والليجان الشعبية من خارج، أما المرتزقة مع يعني الآن كلهم محاصرين تحت الجيش والليجان الشعبية.
طيب هذه الانتصارات برأيكم كيف ستؤثر على المسار السياسي؟ هل برأيكم يمكن أن تقرب الحل السياسي في اليمن؟
طبعا إذا تحررت محافظة مأرب بالكامل أولا في المسار السياسي حزب الإصلاح الذي يسيطر على هذه المحافظة سيخرج من المسار السياسي بشكل كبير جدا جدا، لأنه ليس لديه أي ورقة يضغط بها في الميدان بالخالص. يعني أصبح آخر المعدل لحزب الإصلاح قبل الحزب الرئيسي كان بعد المؤتمر الشعبي العام.
نعم.
إذن انتهى الموضوع، خرج من المعادلة السياسية بالخالص وليس لديه أي ورقة ضغط يمكن أن يفاوض عليها في الميدان بالخالص. يعني سيبقى هناك من العناصر السياسية الوطنية التي يمكن أن تتفاوض وأن تتحرك في المسار السياسي. أما بالنسبة للتابعين في المؤتمر، مؤتمر صنعاء موجود والمؤتمر الخارجي المستنسخ لن يكون له أي بعد كذا الموضوع. أي طرف سياسي وكل أطراف سياسية تابعة للعدوان ليس لها أي تجمع ميداني في أي محافظة، ليس لديهم أي حاضنة موجودة في الميدان بشكل كبير جدا. إذن أي قوة سياسية لديها حاضنة الميدان هي التي سيكون لها بشكل كبير جدا في المسار السياسي، سيكون لها باع طويل. ونحن نؤكد أنه الآن أصبحوا في معزل كبير وكلهم يتجاذفون المناطق المرتزقة كلها وليس لديهم أي تأثير في الواقع بالخالص، كلهم أدوات لأمريكا وإسرائيل والإمارات السعودية تصارعون على المصالح وأصبحوا تجار ثروب لا يريدون غير ذلك.
نعم، شكرا جزيلا لكم سيادة المقدم عبد الرحمن منور مدير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية اليمنية من صنعاء.
شكرا جزيلا.
توكلنا على الرحمن واصل بدرب الكرام والشرف واصل يا شعبان الحر مهما كانت الأزمان أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة توكلنا على الرحمن
نحمي يا منا من الصحراء إلى الساحل في ريفها والمدن والسال والوديان في قوة الله نهزم قوة البابل ونجرع المعتدي كاس المنايا الوان
يا شعبان الحر مهما كانت الأزمان أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة توكلنا على الرحمن
يا لعنة بكل متهاون وموت خاذل محال نقبل حياة الذل والخذلان مهما تشنوا علينا قصر متواصل بالطائر يا قوى الطغيان
واصل في درب الكرام والشرف واصل يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة توكلنا على الرحمن
يا من لشعب اليمن في الحرب متجال جاك الناصف واللقامة بيننا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام نشكر سيادة المقدم عبد الرحمن المنور مدير الأخبار بإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وننهي لقاءنا هذا بمشاركاتكم ومساهماتكم وهذه مساهمة من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن
تحية لكم هذا شيء مؤكد وتصورات أكيدة ضد عدونا المشترك وأنه آير للسقوط وستذكرها كتب التاريخ لنهاية هذا العدو وشكرا لكم
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة الأخ أبو قيس يقول من اليمن العدوان مستمر ولن يتوقف إلا بتحقيق أهدافه وأطماعه أو ينهزم وينكسر ونحن صامدون حتى يتحقق لنا النصر ضد العدوان والعملاء شكرا لأخينا أبو قيس على هذه المشاركة الأخت ابتسام عبد الله من اليمن أيضا تقول نصر يتلوه نصر وذلك نتيجة للعزيمة والصبر ونحن على يقين بأننا نحن من لنا العزة بصمودنا ولنا الفخر ونحن من نصنع المعجزات عبر التاريخ بل وفي هذا العصر وبهذه المساهمة من الأخت ابتسام عبد الله من اليمن مشكورة ننهي لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي نشكركم على حسن المتابعة وطيبها والسلام عليكم ورحمة الله
اليمن لا يعرف الوهن سيبهر المحن والمعتدي الأثيم